ذكر المؤلف 9 سنن. الأولى التسمية، تسمية جعلها المصنف من سنن الوضوء، مع أن المذهب عند الحنابلة أنها واجبة مع الذكر. المذهب عند الحنابلة أنها واجبة مع الذكر، لكن المصنف اختار الرواية الثانية، وأيضا هي اختيار الخراقي وابن قدامة وغيرهما. والتسمية عند الوضوء اختلف العلماء في حكمها على قولين، القول الأول أنها واجبة مع الذكر، هذا هو المذهب عند الحنابلة، قول الثاني أنها مستحبة وهو قول الجمهور. من قال بأنها أصحاب، يعني أصحاب القول الأول قالون بأنها واجبة مع الذكر، استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وأحمد، وسيأتي الكلام عن إسناد عن درجته. القول الثاني أن التسمية عند الوضوء مستحبة، وهو قول الجمهور. استدلوا بأن الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يسمي عند وضوءه، فقد وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الصحابة كعثمان وعبد الله بن زيد وغيرهما، لم يذكر أحد أنه كان يسمي، ولو كان يسمي لنقل، وقد نقل الصحابة ما هو أقل من ذلك، نقلوا حتى اضطراب لحيته في صلاته. والقول الراجح هو قول الجمهور أن التسمية عند الوضوء مستحبة لقوة دليله، لقوة استدلاله، فإن يعني كون جميع الواصفين لوضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقلوا أنه سمى ولو لمرة واحدة دليل على عدم الوجوب. وأما حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فإن الإمام أحمد نفسه ضعفه وقال: لا يثبت في هذا الباب شيء، لا يثبت في هذا الباب شيء. وعلى تقدير ثبوته فيحمل على أن المراد لا وضوء كامل، جمعا بينه وبين الأحاديث التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يذكر فيها التسمية. وعلى هذا فالقول الراجح إذن أن التسمية عند الوضوء مستحبة وليست واجبة كما هو قول الجمهور. الثاني من سنن الوضوء غسل كفيه قبله 3، يعني غسل كفيه قبل الوضوء 3. وهذا قد جاء في حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فدعا بماء فغسل يديه 3. فإذا غسل اليدين في أول وضوء مستحب وليس واجبا، لكنه يتأكد ذلك إذا قام من النوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. ثالث من سنن الوضوء البداء بالمضمضة والاستنشاق، يعني بعد غسل كفه يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه. ومفهوم كلام المؤلف لو أنه غسل وجهه ثم تمضمض أن وضوءه صحيح، لكن كونه يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه هذا هو أفضل. والرابع والمبالغة فيهما لغير الصائم، يعني مبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، فيبالغ في المضمضة بأن يدير الماء في جميع فمه، والاستنشاق بأن يجذب الماء بنفسه إلى أقصى أنفه بالشكل الذي أيضا لا يلحقه الضرر، لأن بعض الناس أيضا إذا استنشق الماء إذا بالغ في الاستنشاق قد يضره، يعني خاصة عندهم مشاكل في الجيوب الأنفية، فنقول بالقدر الذي لا يضره. ويستثنى من ذلك حال الصيام، فإن الصيام لا يبالغ فيه في المضمضة والاستنشاق، السنة ترك المبالغة، بل تكره المبالغة، تكره المبالغة بالمضمضة والاستنشاق في حال الصيام، سواء كان الصيام فريضة أم نافلة. لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. حديث صحيح تكرر معنا، خرجه أصحاب السنن. الخامس: وتخليل أصابعه، أي تعاهد الفرج التي بين أصابع اليدين والرجلين، يتأكد ذلك في حق الرجلين، وذلك لأنها ألصق من أصابع اليدين والفرج التي بينها أضيق. فإذا السنة عندما تتوضأ أنك تخلل ما بين أصابع يديك حتى تتأكد من وصول الماء إلى ما بين الأصابع، والرجلين كذلك تأخذ الماء وتخلل ما بين أصابع الرجلين. نعم، إذا تركها لا شيء عليه. والدليل لذلك حديث لقيط بن صبرة السابق: وخلل بين أصابع، وخلل بين الأصابع، في نفس الحديث. السادس: قال: وشعر كثيف بوجهه، يعني وتخليل شعر كثيف بوجهه. والشعر الكثيف مراد المصنف شعر اللحية، واحتمل أيضا أن المصنف يريد أيضا شعر الحاجب، لكن شعر الحاجب إذا غسل وجهه وهو سيصله الماء، لكن اللحية يقول يسن تخليلها إذا كانت كثيفة، وأما إذا كانت خفيفة فيجب غسلها، وهذا سبق أن أشرنا إليه. قد جاء في حديث عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، كان يخلل لحيته، أخرجه الترمذي وحديث صحيح. وكانت لحيته عليه الصلاة والسلام كثة. إذن تخليل اللحية مستحب لمن إذا كانت كثيفة، ويجب غسلها إذا كانت خفيفة. السابع من سنات الوضوء: وتقديم ميامنه، يعني عند غسل الأعضاء، بأن يقدم اليد اليمنى على اليد اليسرى والرجل اليمنى على الرجل اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي وضوئه وفي شأنه كله. طيب، نحن الآن اعتبرنا هذا من سنن الوضوء، لو أنه عكس، قدم غسل اليد اليسرى قبل اليد اليمنى، هل يصح وضوءه؟ يصح بالإجماع، بالإجماع أن تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى مستحب وليس واجبا، وهكذا تقديم الرجل اليمنى على الرجل اليسرى. الثامن: قال: وتثنيته وتثليثه، أي تثنية الوضوء وتثليث الوضوء. ومراد المؤلف بتثنيته أي غسل أعضاء الوضوء مرتين مرتين، وتثليثه أي غسل أعضاء الوضوء ثلاثا ثلاثا. وأما الحد القدر الواجب غسلها مرة واحدة، غسلها مرة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، بل ثبت عنه كما في البخاري وغيره أنه غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين، وهذا يدل على أن الأمر فيه سعة، لكن الأفضل والأكمل وغسل الأعضاء ثلاث مرات، الأفضل غسلها ثلاث مرات. وعلى هذا فتكون الغسلة الثانية والثالثة من سنن الوضوء، وأما الغسلة الأولى فمن واجباته. وأما الزيادة على الثلاث فإنها مكروهة، وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أعرابي فأراه الوضوء ثم مرة مرة، نعم، فتوضأ ثلاثا، فتوضأ ثلاثا، أراه الوضوء ثلاثا، توضأ ثلاثا ثم قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. وهذا الحديث حديث صحيح رجه النسائي وغيره وحديث صحيح. فالزيادة على ثلاث مكروهة. وثم إن الزيادة على ثلاث هي سبب للوسواس، ولهذا قال الإمام أحمد لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى، لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى. ولكن عامة أهل العلم على أن الزيادة على ثلاث مكروهة، وإن كان قد نقل عن ابن مبارك أنه قال إني لا آمن أن يأثم، لا آمن إذا زاد في الوضوء على ثلاث أن يأثم، لكن عامة أهل العلم على أنها مكروهة. التاسع ورفع بصره إذا فرغ نحو السماء، أي أن هذا من سنن الوضوء، وذلك لحديث عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمان يدخل أيها شاء بهذه الزيادة، ثم رفع بصره إلى السماء، رفع نظره إلى السماء. والحديث بهذه الزيادة أخرجه أبو داود وأحمد من طريق أبي عقيل عن ابن عمه عن عقبة بن عامر، وابن عم عن عمر، وابن عم أبي عقيل مجهول. وهذه الزيادة تفرد بها تكون منكرة، وعلى هذا فهذا الحديث لا يثبت بهذه الزيادة، وإنما هو محفوظ من غير هذه الزيادة، محفوظ كما هو رواية مسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل أيها شاء. فإذا زيادة ثم رفع نظره إلى السماء لا تثبت، وعلى هذا فإنه لا يشرع رفع النظر إلى السماء، لأن القول باستحبابه ومشروعيته يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل ظاهر يدل على ذلك. وهذه الزيادة قلنا إنها لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية، وعلى هذا يكون الصواب هو خلاف ما ذكره المصنف رحمه الله. قال قائلا ما ورد، هذا العاشر من سنن الوضوء، قائلا ما ورد. وقد روي في أذكار الوضوء أحاديث كثيرة، لكن كما قال ابن القيم لا يثبت منها إلا حديث عمر، حديث عمر السابق ما منكم من أحد يتوضأ يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا الحديث خرجه مسلم في صحيحه. فالذكر إذن الوارد المحفوظ بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أيضا مما روي في ذلك زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وهذه الزيادة عند الترمذي ولكنها ضعيفة لا تثبت، وعلى هذا فلا يشرع الاتيان بها. وطالب العلم ينبغي أن يحرص على ما ثبت، وما ثبت فيه غني عما لم يثبت. فإذا لا يشرع زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، يعني مثل كفارة المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. وهذا الحديث خرجه النسائي في السنن الكبرى، وقال يعني قال النسائي قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب موقوفا، هكذا قال النسائي. والحازمي ضعف الرواية المرفوعة وقال إن الطبراني في الأوسط قال لم يرفعه عن شعبة إلا يحيى بن كثير. وكذلك أيضا الدارقطني في العلل رجح الرواية الموقوفة. إذن هؤلاء ثلاثة كلهم رجحوا الرواية الموقوفة، من هم؟ النسائي والحازمي والدارقطني. وبالغ النووي في ذلك فضعف هذا الحديث مرفوعا وموقوفا، ولكن هذا محل نظر. والعجيب أن الحديث يعني سنده جميع رجاله ثقات، رجال الشيخين، وظاهر إسناده الصحة، ظاهر إسناده الصحة، لكن هؤلاء الأئمة لهم نظر، فنظروا إلى أن هذا الحديث وإن كان رجال إسناده ثقات إلا أن يحيى بن كثير تفرد به، وإن كان ثقة إلا أنه تفرد به عن شعبة، فتفرده عن بقية أصحاب شعبة يعني هذا هو الذي جعل هؤلاء العلماء يقولون يرجحون الوقف. وهذا هو الأشبه، هذا هو الأقرب، أن هذا الحديث أنه موقوف على أبي سعيد، موقوف على أبي سعيد، وهذا يدل على أهمية عناية طالب العلم بالعلل، العلل تحتاج نظر دقيق. هذا الحديث لو أخذنا بظاهره ظاهر إسناد الصح جميع رجال الثقات، لكن العلماء لهم نظر، فإذا أتى راوي ثقة وخالف بقية أصحاب المروي عنه الثقات لا يقبلون روايته وإن كان هو ثقة، وإن كان ثقة يقول لماذا بقية أصحاب ما روى، لماذا تفرد به هذا من بين بقية الأصحاب، لماذا تفرد به هذا الصاحب، فلهم نظر في هذا. ولهذا ينبغي العناية بكلام الأئمة خلافا لكثير من المتأخرين ينظر لظاهر الإسناد ويصح حديث كثيرة لا تصح. طريقة المحدثين المتقدمين هي يعني الطريقة المقبولة الصحيحة، أما بعض المتأخرين ينظر لظاهر الإسناد فقط، لو نظر لظاهر الإسناد ظاهر الإسناد الصح، لكن يعني هؤلاء الأئمة قالوا إنه لا يصح مرفوع وإنما هو موقوف على أبي سعيد. والشيخ الألباني رحمه الله جرى على طريقة المتأخرين فصححه مرفوعا، صححه مرفوعا لأنه ينظر فقط لظاهر الإسناد. عندنا النووي ضعفه موقوفا مرفوعا، عكسه الألباني صححه مرفوعا. والأقرب هو ما قاله الدارقطني والنسائي الحازمي أنه موقوف على أبي سعيد، وما دام موقوف على أبي سعيد فلا يشرع الإتيان به، وإن كان بعض أهل العلم يقول يثبت له حكم الرفع، لكن هذا محل نظر. الإتيان بذكر يقوله الإنسان ويردده يحتاج إلى دليل ظاهر، يحتاج إلى دليل ظاهر، فيحتمل أن هذا اجتهاد من أبي سعيد رضي الله عنه. وعلى هذا فيكون محفوظ من الأذكار التي تقال بعد الوضوء ما هو أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك وأشهد أن محمد عبده ورسوله فقط، من غير زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ونقف عند باب المسعى على الخفين، والدرس يتوقف إن شاء الله خلال هذه الفترة ويستأنف في 8/4 إن شاء الله، أول اثنين بداية الفصل الدراسي الثاني بإذن الله تعالى. وأما الآن فنعلن عن أسماء الإخوة الذين يعني شاركوا في الوسم. الوسم الحقيقة فيه فائدة كبيرة إخوان، ويعني رأيت ثناء بعض الإخوة وبعض طلبة العلم على ما يكتب في هذا الوسم، وعلى أيضا الدقة والعناية الكبيرة ممن يكتب هذا الوسم، فنشكرهم جميعا ونسأل الله تعالى أن يجرهم. وهذا من نشر العلم ونفع الآخرين، ويعني من باب التشجيع نضع في نهاية كل فصل 3 جوائز لأفضل 3 مشاركين، مع أن الحقيقة الذين كرمناهم فيما مضى نشطين ويستحقون الحقيقة التكريم مرة أخرى، لكن من باب إتاحة فرصة للجميع يعني رأينا أن نسمي أشخاص غير السابقين. لعل الشيخ ياسر يعلمنا. حتى موجود يأتي وإن شاء الله سيخصص وقت إجابة على الأسئلة سواء في تويتر أو عبر الهاتف، يعلن عنه إن شاء الله تعالى عن طريق المكتب. نسأل الله عز وجل الجميع التوفيق. السلام عليكم.